السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لازلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما أروع وأجمل وأشرف أن تكون الأنفاس معه وأن تكون الكلمات عنه. فوالله لا أمدح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكلماتي هذه، وإنما أمدح كلماتي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما مدحت محمدا بقصيدتي، ولكن مدحت قصيدتي بمحمدي صلوات الله وسلامه عليه. لازلت أيها الأحبة وأيتها الفضليات أتحدث عن علامات المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الحلقة الرابعة. تحدثت عن العلامة الأولى، ألا وهي الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما العلامة الثانية، طاعته فيما أمر. وأما العلامة الثالثة، الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. وأما العلامة الرابعة التي توقفت معها في الحلقة الماضية طويلا، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ وأخبر عن الله جل وعلا، لأنه وحي، فالقرآن وحي والسنة وحي. قال جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد تحدثت بالتفصيل في هذه العلامة التي تحتاج إليها الأمة الآن بصفة خاصة في عصر انتشرت فيه فتن الشبهات، انتشرت فيه فتن الشبهات، وهبت ريح التشكيك على قلوب كثيرة أصيبت بالقلق. فأردت أن أبين لإخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في كل ما أخبر وبلغ عن ربه جل وعلا. تعالوا بنا لنختم الحديث في علامات المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة بذكر بعض العلامات على سبيل الإجمال، وإلا فلو فصلت الحديث في كل علامة سأذكرها الليلة لاحتجت ورب الكعبة إلى حلقة كاملة لكل علامة من هذه العلامات. العلامة الخامسة، الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته.
اللهم ارزقنا الأدب مع حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذه علامة رقيقة جميلة. قل من يتأدب الآن مع الحبيب ويعرف مقام الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا كلما نزلت هذه المنزلة ودخلت إلى هذا المقام والله الذي لا إله غيره أشعر بخجل شديد، بل وأعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينبغي أن يتحدث عن مقام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من توفرت لديه الأهلية علما وأدبا وعملا وحالة. ولا أتوهم ورب الكعبة أني من هؤلاء، بل يتردد في أذني قول القائل الحكيم: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. مقام الأدب لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا من تأدب مع رسول الله، وإلا من ذاق هذا المقام ونزل بفعل وقول وحال هذه المنزلة. ولذا والله حديثي إلى حضراتكم الليلة في مقام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تقرره وتؤصله القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم الأدب معه جل وعلا ومع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأفاضل، هل تتصورون أن ينزل الله جل جلاله من فوق سبع سماوات قرآنا يعلم من خلاله أصحاب رسول الله الأدب مع حبيبه المصطفى؟ بتقول إيه بالراحة كده الكلمتين دول تاني؟ بقول: هل تصورت أن ينزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى يعلم الله جل جلاله من خلال هذا القرآن وهذه الآيات يعلم الصحابة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفت قدر المصطفى عند الله؟ هذه كلمات خطيرة جدا، مش ممكن الله جل جلاله ينزل قرآنا ليعلم الصحابة كيف يتأدبون مع حبيبه المصطفى. أيوة، هذا قدر النبي عند الرب العلي، هذا قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الرب العلي جل وعلا، أن ينزل الله قرآنا يتلى يعلم ربنا بهذه الآيات أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، يعلمهم مقام الأدب ومنزلة الأدب مع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. معقول الكلام ده؟ أيوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء بقى لأهل الإيمان، أصغ هذا النداء سمعك وافتح له قلبك، خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إيه ده؟ ده موضوع كبير، موضوع جليل قوي. قرآن يعلم الله جل وعلا من خلاله الصحابة الأدب مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إيه؟ قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ده في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا أشمل التفاسير، وهذا تفسير ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. طيب، مش هقف عند ذي طويلا، لأن ذي والله تحتاج حلقة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تحتاج إلى حلقة كاملة. تعال قف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله الله، آية تملأ القلب بالإجلال والتقدير والتوقير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقولوا يا محمد يا أحمد، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا تفسير. والآخر: لا ترفعوا أصواتكم بالحديث في حضرته في مجلسه الشريف المبارك، لا، وإلا إيه؟ وإلا لحبطت أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مش ممكن. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، علي أسد الله الغالب، هؤلاء الأطهار تحبط أعمالهم لماذا؟ لمجرد أن يرفعوا الصوت في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أخي، إذا كان ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه جل سبحانه وتعالى عن الشبيه وعن النظير وعن الكفؤ وعن الند وعن المثيل، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له، سبحانه وتعالى له الثناء الحسن الجميل، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه ولا إله غيره، جل جلال ربي ما نادى على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا. يا الله، والله العظيم أشعر أن القلب سينخلع. والله الله، الملك جبار السماوات والأرض، مالك الملك، الخالق العظيم، سبحانه، ما نادى على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، ما نادى عليه باسمه المجرد أبدا. افتح القرآن من أول الفاتحة إلى الناس واستخرج لي نداء واحدا في القرآن الكريم كله على الحبيب المحبوب بقوله يا محمد، مستحيل. مش هتلاقي في 114 سورة نداء بهذه الكلمات يا محمد. لكن الله جل جلاله نادى على جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما أراد أن ينادي على حبيبنا ونبينا قال جل وعلا: يا أيها النبي. الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بصفته: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما ذكر اسمه مجردا، مع أنه في غير النداء ما جاء اسم المصطفى بعد النداء قط قط. أقول ومع ذلك حين ذكر الله اسمه مجردة ذكره مقترنا بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهل يليق بنا بعد ذلك أن ننادي عليه باسمه المجرد؟ هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ناداه ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه باسمه المجرد قط. فكيف لنا أن ننادي عليه باسمه المجرد؟ يا محمد، يا أحمد، لا لا، هذا سوء أدب لا يليق أبدا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل الأدب أن ننادي عليه يا نبي الله، يا رسول الله، هذا هو مقام الأدب، كما نادى عليه ربه جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه. ثم احذروا أن ترفعوا أصواتكم حتى في حديثكم العادي في حضرته صلى الله عليه وسلم، في مجلسه مرفوض ممنوع، ستحبط أعمالكم، الجهاد والصيام والتوحيد والصلاة والزكاة والحج، ستحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل تعلم أخي الحبيب، هل تعلمين أختي الفاضلة، أن هذه الآية قد نزلت في حق الخيرين الجليلين الكريمين الكبيرين الشريفين الطاهرين أبي بكر وعمر؟ بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بتقول الآية دي نزلت في حق أبي بكر وعمر؟ أيوة. فيه دليل؟ أيوة. أين الدليل؟ في البخاري. مش ممكن، في صحيح البخاري. في صحيح البخاري روى البخاري وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. يا رب سلم سلم، يهلك مين دول الخيران؟ انت حضرتك عايش معايا مركزة معايا ايتها الاخت الفاضلة؟ كاد الخيران اي يهلك ابو بكر وعمر. ليه؟ ارتفعت اصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ حين اقبل وفد او ركب بني تميم على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمر، أي أن يختار على الركب والوفد أميرا منهم. كلام جميل. طيب إيه القضية؟ ما أمر عادي. استشار النبي أصحابه فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. طيب كلام جميل. فقال عمر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فالتفت الصديق إلى عمر رضي الله عنهما وقال لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فالتفت عمر إلى الصديق وقال: ما أردت خلافك يا أبا بكر في حضرة رسول الله، أسألكم بالله، هل أساء الخيران الأدب؟ حاشا وكلا. هل خرجت لفظة في هذا الحوار الذي ذكرته عن مقام الأدب؟ حاشا وكلا. أمر القعقاع بن عمرو بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال الصديق: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. حوار في حضرة رسول الله بهذه الطريقة بهذه الكلمات، ما زاد الرجلان الكبيران الخيران حرفا عن هذا. ايه الموضوع؟ ما فيش حاجة. لا، ما يبقاش الحوار بالطريقة دي في حضرة رسول الله ولا حتى من ابي بكر وعمر. يا الله يا الله، يا رب تكون قدرت تستوعب، او قدرت انا لجهالتي اوصل لحضرتكم قدر النبي عند الرب العلي. على قدر جهدي واستطاعتي. أسأل الله أن أكون قد وفقت في توصيل هذه المكانة السامية الراقية العالية لسيدنا وحبيبنا رسول الله عند ربنا جل في علاه. ما ينفعش، ده أبو بكر ده الرجل الأول في الأمة، وعمر ده الرجل الثاني بعد الصديق، ولو لا يجوز لأي أحد أن يرفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآية أخوانا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يا خبر أبيض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تهديد بإحباط العمل. إيه ده؟ إحباط العمل لمجرد رفع الصوت؟ ماذا تقولون في من أساء الأدب بقوله وأساء الأدب بفعله وأساء الأدب بحاله؟ ما تقولون في من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من اتهم شرعه بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر والتطرف والإرهاب والتخلف إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للثوابت والأصول والأركان والكليات؟ مجرد رفع الصوت يحبط العمل، فما ظنك بما هو دونه؟ خلي بالك من الفارق الكبير بقى بيننا وبين السلف، بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وإن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأتكلم عن سيف الله المسلول، عن خالد بن الوليد، لأبين للأمة من هو خالد بن الوليد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجرد رفع الصوت يحبط العمل. بمجرد ما الآية نزلت، شوف الفرق بقى بيننا وبين السلف، احنا بنسمع القرآن، نسمع القرآن في الليل والنهار، لكن انظر إلى حال استجابتنا للقرآن وتعاملنا مع القرآن، وإلى استجابة وتعامل الصحابة مع القرآن. أول ما نزلت الآية وسمعها الصديق رضي الله عنه قال للحبيب: والله لقد آليت على نفسي يا رسول الله ألا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار. يعني إيه؟ مش عارفين دي، يعني لن أكلمك بعد اليوم إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. شوف بقى لما تيجي تحب تقول لي سرا في أذني، ها، ستهمس، ما الصوت ما فيه، خلاص سر سر. هكذا الصديق بعد الآية، لا إله إلا الله. طب وعمر فاروق؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني يقول له: ماذا ماذا تقول؟ أنا لا أسمعك، ارفع صوتك يا عمر. لا إله إلا الله. شايف مقام الأدب؟ نزلت الآية تغير كل شيء. يقول الصديق: لقد آليت على نفسي ألا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ الصرار. والحديث رواه الحاكم موصولا بسند صحيح. وقال عمر: كان رسول الله لا يكلمه حتى يستفهمه، كما قال ابن الزبير، والرواية في صحيح البخاري. أدب عالي جدا. لا، من أعجب ما قرأت في سبب نزول هذه الآية أيضا، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما نزلت الآية ظن ثابت بن قيس الأنصاري رضوان الله عليه، ظن ثابت بن قيس أن هذه الآية قد نزلت له. ليه؟ لأنه كان جاهر الصوت، كان صوته عالي بطبيعته وسليقته وفطرته، كان عالي الصوت، كان ثابت بن قيس رضوان الله عليه عالي الصوت، جاهر الصوت. فلما نزلت الآية حبس نفسه في داره اختيارا وظل يبكي، فافتقده رسول الله. يا سلام على الرحمة المهداة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مربيا، قائدا، إماما، يسأل عن أصحابه من حضر منهم زكاه، ومن غاب عنهم، ومن غاب منهم سأل عنه. هذا هو المربي، هذا هو القائد، من حضر من أصحابه زكاه، ومن غاب منهم سأل عنه وتفقد أحوالهم. فلما غاب ثابت بن قيس سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشتكى؟ هل مرض ثابت بن قيس فمنعه المرض من الخروج إلينا للصلاة معنا وللجلوس في مجلسنا؟ ما شاء الله، ما أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل واحد منهم وكأنه يعرفه أكثر من غيره، يشعر كل صحابي بقربه منه وبقرب الصحابي له. هذا مقام نبوة صلى الله وسلم وبارك على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، الأسوة والقدوة والمثل. أين ثابت بن قيس؟ أشتكى؟ فقال رجل من الصحابة: أنا أعلم لك خبره يا رسول الله. وذهب فوجد ثابت بن قيس جالسا يبكي. ما الخبر؟ ما شأنك؟ فقال: أخبره بأن هذه الآية قد نزلت فيه وبأنه قد حبط عمله وحبط جهاده. قال: ولما؟ قال: لأنه هو الذي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، أنت حضرتك عايش مستوعب مدى الحساسية في التعامل مع القرآن الكريم إلى هذا الحد؟ الآية دي لينا، الآية دي نزلت لينا مش للصديق ولا العمر، هكذا قال ثابت، لا دليا أنا اللي برفع صوتي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا الذي حبط عملي وحبط جهادي، هكذا قل ثابت رضوان الله عليه. فعاد هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما قال ثابت بن قيس، فعاد الرجل ببشرى، يا لها والله من بشرى. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلي وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لست منهم بل أنت من أهل الجنة. الله أكبر، ثابت بن قيس من المبشرين بالجنة. يمكن حضرتك تعرف هذا الاسم لأول مرة، أنت عارف العشرة؟ لا، في غير العشرة كتير بشروا بالجنة، من بينهم ثابت بن قيس رضوان الله عليهم جميعا. قال: لا، أخبره إنك لست منهم بل أنت من أهل الجنة. خذ رواية أخرى جميلة جدا في غير الصحيحين، في غير الصحيحين، وسندها حسن كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وغيره، أن ثابت بن قيس لما حبس نفسه وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عنه وعاد الرجل إليه بالبشرى، قال النبي له في هذه الرواية: قل له إنك لست منهم بل، خلي بالك من البشرى النبوية دي، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا. دي كرامة تانية، دي كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة، وهذه من علامات النبوة، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا. وبالفعل فين؟ في موقعة اليمامة، في معركة اليمامة، سبحان الله، التي كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ضد مسيلمة الكذاب، والتي قتل فيها عدد كبير من القراء من حفاظ كتاب الله جل وعلا. حفر ثابت بن قيس لنفسه حفرة في الأرض حتى يضمن لنفسه أن يثبت في الميدان وألا يفر أمام هذه الهجمات الشرسة لجيش مسيلمة. إلى هذا الحد، نعم نعم، حفر لنفسه حفرة إلى منتصفه وظل يقاتل مع سالم مولى أبي حذيفة الذي حفر لنفسه والآخر حفرة أخرى حتى لا يفر أحد من الرجلين في الميدان. يا الله، وقتل ثابت بن قيس رضي الله عنه، عاش طوال حياته حميدا وقتل في هذه الحفرة في موقعة اليمامة شهيدا سعيدا، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالك، لا أمور عجب، لا إله إلا الله، سبحان الله. في الليلة التي توفي فيها ثابت وقتل شهيدا في المعركة، كان عليه درع ثمين جدا، فمر رجل فأخذ درعه وهذا غلول والعياذ بالله، قبل أن تقسم أو أن تقسم الغنائم، قبل أن تقسم الغنائم هذا غلول، يعني يغل صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. فأخذ رجل درع ثابت بعد موته، فذهب في الرؤيا إلى رجل من الصحابة وقال له لقد قتلت اليوم في المكان الفلاني، ومر علي رجل فأخذ درعي وضعها في خبائه، وخباؤه في منتهى المعسكر، وأمام خبائه فرس يستن في طوله أن يذهب ويروح في حبل مربوط في وتد، وقد كفأ هذا الرجل على الدرع برمة. إيه ده؟ توصف تفصيلي دقيق. فاذهب إلى خالد بن الوليد القائد فأخبره، ولا تقل إنها حلم فتضيعها، هذه رؤية. استيقظ الرجل فانطلق لخالد بن الوليد رضي الله عنه فأخبره بما رأى، أن ثابت بن قيس جاءه في الرؤية وقال له كيت وكيت وكيت. فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى منتهى أو طرف المعسكر، فوجد خباء خيمة، ووجد أمامها فرسا يستن في طوله، رأى فرسا مربوطا في حبل إلى وتد يذهب ويروح، فدخل الخباء فوجد برمة، فرفع البرمة فوجد الدرع. يا الله! وقال ثابت بن قيس لهذا الصحابي وإن تم الله علينا النصر فاذهب إلى خليفة رسول الله إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبره أن علي دينا، والله ما أخذته إلا لأنفقه في سبيل الله، فليؤدي الدين عني من بيت مال المسلمين، وقل لفلان وفلان من عبيدي بأنهم أحرار لوجه الله، لأني قد وعدتهم قبل الخروج إلى المعركة إن نصرنا الله بأنهم أحرار. إلى هذا الحد. فذهب خالد بن الوليد إلى أبي بكر فأخبره، فأنفذ الصديق رضي الله عنه وصية ثابت بن قيس، قالوا وما علمنا أحدا قد أجيزت وصيته بعد موته إلا ثابت. يا الله يا الله! الصحابة أمور عجب والله عجب، رضوان الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم يخفضون أصواتهم. شوف حتى كلمة يغضون، والله العظيم لا تستطيع أن تأتي لها بمرادف يؤدي نفس المعنى، يعني تستشعر الحياء وتستشعر الانكسار حتى في لفظة يغضون. فالأصل أنها للبصر، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، لكن انظر إلى هذه اللفظة القرآنية الموحية الجميلة المعبرة، إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أولئك الذين هيأ الله قلوبهم للتقوى وأعدها إعدادا لهذه السمة الجميلة ولهذا الخلق الكريم ولهذه المنزلة العظيمة من منازل الإحسان، أولئك الذين هيأ الله قلوبهم لتقواه. ويعتب الله تبارك وتعالى على أولئك الأعراب الغلاظ الجفاة من بني تميم الذين جاءوا ينادون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجرات، يا محمد يا محمد اخرج إلينا فإن ذمنا شين وإن حمدنا زين. إيه ده مقام أدب ده يا أخي! الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن دخل بيته لا يجوز لأحد أن ينادي عليه وأن يخرجه، نعم لا يجوز. الله جل وعلا يعلم الصحابة الأدب حتى في هذه الجزئية، فيقول جل جلاله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا يجوز لأحد أن يؤذي رسول الله في بيته، اصبر حتى يخرج رسول الله. نعم اصبر، لا تقل أنا أتيت من المكان الفلاني، حتى ولو تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أبدا أن ينقطع هذا الأدب كما قال علماؤنا، بل هو ممتد مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم ورثة الأنبياء، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. بل أعجب من أولئك الأطهار الأبرار الأخيار الذين أمسكوا وامتنعوا عن الجواب فيما يعلمونه يقينا، خشية أن يكون في جوابهم سوء أدب مع رسول الله. كلام كبير أوي. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يسأل الصحابة في منى، في منى، في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر. خلي بال حضرتك من الحوار البديع ده والحديث في الصحيحين. يقول الحبيب: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله أكبر. بقول لحضرتك يمسكون عن الجواب فيما يعلمونه يقينا، خشية أن يكون في جوابهم سوء أدب مع المصطفى. مش ممكن أبدا، والله العظيم شيء يذهب اللب والعقل. أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. أيهم عارفين إن هو يوم النحر؟ ده بالإحرام، ده لسه رمين الجمرة مع رسول الله، ولسه ما كانوا معاه أمس يوم 9 في عرفات. أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ اوعى تقول لي مش عارفين بلدهم. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. مش ممكن يا إخواننا، مقام أدب عالي جدا. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. وفي لفظ: فسكت في كل مرة حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. مقام أدب عالي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم، الدماء، وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل ويظل الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ممتدا بعد موته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع المؤمنين المحبين الصادقين، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. يعني فيه أدب مع رسول الله حتى بعد موته. أيوة أيوة. تصور لو أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الليلة أمام عينيك وبين يديك يأمرك وينهاك، أليس فرضا عليك أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي؟ الجواب: بلى، بلا نزاع، بإجماع، بلى، يجب علي كمؤمن محب لله ولرسوله أن أمتثل أمره وأن أجتنب نهيه بأبي وأمي وروحي. إن وقف الآن أمام عيني وبين يدي وقال: افعل كذا ولا تفعل كذا، فرض علي أن أقول له سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، سأمتثل أمرك يا رسول الله وسأجتنب نهيك يا رسول الله. ما الفرق بين أن أقول لك الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحالة الأولى؟ اللهم إلا في حالة واحدة، ألا وهي غياب المصطفى عن حاسة البصر فقط، البصر، لا عن البصيرة، لا عن الأفئدة، لا عن القلوب، لا عن العقول، لا فرق. قال رسول الله افعل كذا، لا تفعل، سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كلام واضح. يبقى الأدب ممتد مع الأمر والنهي، تمتثل أمره عليه الصلاة والسلام، تجتنب نهيه عليه الصلاة والسلام، تصدق خبره عليه الصلاة والسلام، إلى آخر هذه العلامات التي أذكرها وسأذكرها إن شاء الله تعالى. يبقى الأدب ممتد. بل لقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي يوما إذ حصبني رجل بحصاة. رجل كده في المسجد النبوي رماه بحصايا صغيرة كده. قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار إلي. يا الله على الأدب. فأشار إلي قال: فذهبت إليه. فقال عمر، لأن عمر لا يريد أن ينادي عليه بصوت مرتفع، ما هو تعلم الدرس حتى بعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار إلي فذهبت إليه فقال لي عمر: ائتني بهذين الرجلين. وأشار عمر إلى رجلين في المسجد النبوي بالقرب من القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فذهب السائب بن يزيد فأتى بالرجلين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنظر إليهما عمر رضوان الله عليه وقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: من الطائف، مش من أهل المدينة، قال: من الطائف. فقال عمر رضوان الله عليه: لو كنت أعلم أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربة، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد؟ لو علمت أنكما من أهل المدينة من أهل البلد لأوجعتكما ضربة، أو لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة علمونا الأدب مع الله جل جلاله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على المنبر يوما وقال: اجلسوا اجلسوا. صعد المنبر فقال: اجلسوا. فسمعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو على الباب، على باب المسجد، لم يدخل بعد. أول ما سمع الكلمة اجلسوا جلس. قال: استنى يا عبد الله، انت داخل المسجد، ادخل المسجد واجلس بين يدي صلى الله عليه وسلم واستمع. لا 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 لا، وصل إلى أذنه قول رسول الله اجلسوا في نفس اللحظة وفي نفس المكان. اجلس مكانه، جلس مكانه، ما فيش خطوة ولا حركة. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى عليه: تعال يا ابن مسعود. الله، تعال يا ابن مسعود. شايف مقام الأدب؟ اجلسوا، جلس. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار، فوجد علي في نفسه منهم، يبدو أنهم فعلوا أمرا أحزنه أو أغضب هذا الأمير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. بس هذه الإمارة العامة التي يختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض إخواننا الآن، أسأل الله أن يحفظنا وأن بحفظه، يسقط أحاديث الإمارة العامة على منطات خاصة جدا جدا، ويؤثم ويفسق ويبدع من لم ينضوي تحت هذه الراية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. خلي بالك، خلي بالك، عشان الأمر يحتاج إلى فهم. فالأمير ده بيقول لهم إيه؟ أوليس، ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. الأمير بيقول للسرية: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال الأمير: فاجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. فانطلقت السرية وجمعوا حطبا، فقال الأمير أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا في هذا الحطب، فقال الأمير ادخلوا النار. مش ممكن. الحديث في الصحيحين ادخلوها. فهم الصحابة أن يدخلوها طاعة لرسول الله، وهو قال لهم أطيعوه، هموا أن يدخلوها. إلا أن الله جل وعلا قد قيض لهم شابا منهم، من الله عليه بنعمة الفهم، بنعمة البصيرة، وهو الدليل صريح، لكن الأمر يحتاج إلى فهم الدليل وإلى تحقيق مناط الدليل وإلى تحقيق مناط الدليل. فقال هذا الشاب المبارك: والله ما فررتم إلى رسول الله إلا من النار، والله ما آمنا بالله وما آمنا برسول إلا فرارا من هذه النار، فكيف ندخلها؟ لا، لا تفعلوا، انتظروا حتى ترجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. حضرتك سمعت الكلام ده قبل كده؟ وقفت على هذا الفهم وعلى هذا الحب. النار نار، حطب يشتعل نارا، ادخلوها، كادوا أن يدخلوها طاعة مش للأمير، لا لرسول الله الذي أمرهم بطاعة أمر الأمير، لكن الله من عليهم بهذا الشاب الفاهم الواعي. ما احنا محتاجين فهم، نحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق وتعامل ببصيرة مع الأدلة القرآنية والنبوية، وإلا فقد نضر ونحن نريد النفع، ونفسد ونحن نريد الإصلاح، ونكفر ونفسق ونبدع من لا يستحق التكفير ولا التفسيق ولا التبديع. لا تدخلوها، والله ما فررنا إلى رسول الله إلا من النار، فانتظروا حتى ترجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروا، فإن أمركم، شايف بقى التسليم، شايف الحب بقى، شايف الأدب، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. إن ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نؤجج نارا وأمرنا أن ندخلها، والله لندخلنها. اسمع بقى، وقفت على مقام الأدب العالي ده، لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه ماذا قال؟ قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. صلى الله وسلم وبارك على الأسوة والقدوة والمربي. لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. خلي بالك، خلي بالك، حدش يضحك عليك بكلمتين إطلاقا. لا، لابد أن تكون على بصيرة، لابد أن تكون على فهم دقيق ووعي عميق. عشان كده بقول، بنصح دايما أولادي وشبابي وإخواني وأحبابي أن يراجعوا الربانيين من العلماء، ممن يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة القرآنية والنبوية على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ممن يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ممن يحسنون أن يفرقوا بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وإلا قد نضر ضررا بالغا ونحن نريد الإصلاح، ونفسد ونحن نريد النفع والخير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفهم والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الوقت بيجري، الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيجري قوي، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب. طيب، بكفاية كده في العلامة دي، علامة أخرى من علامات المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبليغ دعوته على منهجه. الله، تبليغ دعوته على منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم من أعظم علامات حبك الصادق لرسول الله أن تنشر دينه، أن ترفع رايته، أن تبلغ دعوته، أن تنشر سنته، أن تقمع البدع، أن تكون داعية خير، أن تكون داعية هدى، أن تحمل هم الدين في قلبك كما حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون الدعوة إلى الله همك بالليل والنهار، شغلك في السر والعلانية، فكرك في النوم واليقظة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. تاني خلي بال حضرتك، قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أين أنت من هذه العلامة؟ دعوة، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البشرية المنكودة حين ابتعدت عن الله وعن رسوله، التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن المصطفى فقدت كل شيء. هذه البشرية تحتاج إليك أيها الموحد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البشرية بصفة عامة، وهذه الأمة التي استشرت فيها المنكرات وكثرت فيها المعاصي وابتعدت فيها عن منهج الله وعن منهج حبيبه المصطفى، تحتاج إليك أيها الموحد المتبع المحب الصادق. قم يا أخي، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله وآمن برسوله. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، ولتهدى بعد ضلال، ولتستريح بعد عناء. قم فمعك النور، ومعك الخير، ومعك مشعل الهداية، لكنك لم تقدم صورة مشرقة تؤهلك لأن تخاطب أهل الأرض بأنك تحمل لهم مصباح الهدى والنور. لم نقدم هذه الأسوة وهذه القدوة، لأن العالم لا ينتظر منا كلمات تكذبها أفعالنا وأخلاقنا وأحوالنا أبدا، بل إننا بذلك نشهد شهادة سيئة لهذه الدعوة ولهذا الدين، ولا نعبر أبدا بأخلاقنا ومعاملتنا وسلوكياتنا، لا نعبر أبدا عن محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن المسلمين إلا من رحم الله يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، لأن أهل الأرض ينظرون إلى حملة هذا النور وإلى حملة هذه الدعوة وإلى رافع هذه الراية فيجدون أسوأ الأخلاق، يسمعون الكذب ويرون الخيانة ويرون الغدر. ولنبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه أخلاقنا، لا، بل يجب أن نشخص الداء بدقة وأمانة لنستطيع أن نحدد الدواء بدقة وأمانة. مستحيل يا أخي، كيف تدعو غيرك إلى الإسلام في أوروبا أو في أمريكا وأنت تبيع الخمر في تجارتك، وأنت تبيع الخنزير في تجارتك، وأنت لا تتقي الله في عملك، وأنت من أواخر من يتأخر ومن يأتي إلى العمل، وأنت لا تتقن عملك، وأنت لا تراقب الله في عملك، وأنت لا تصدق، وأنت لا تفي بالوعد، وأنت لا تفي بالعهد، وأنت وأنت وأنت، كيف تدعو غيرك إلى هذا الدين؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إننا لم نرتقي إلى هذه اللحظة إلى مستوى محبة صادقة لسيدنا رسول الله لنبلغ دينه ودعوته بما يليق. أنا أقول دائما، وهذه من لوازم تقريبا ولا أستحي أن أرددها وأن أكررها في كل المناسبات التي تستدعي ذلك، أقول إن الحق معنا، هذا يقين مطلق لا شك عندي فيه ولا لحظة، لأنه قرآن وسنة، إن الحق معنا. لكننا إلى الآن لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية سلوكية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم جدا لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين، بصورة سلبية مكبوتة مهزومة، لنزداد بهذا التعبير هزيمة نفسية أخرى جديدة على هزيمتنا، ولنزداد انعزالا وبعدا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وأحيانا دمويا كما هو الحال في الجزائر أو في المغرب لقتل هؤلاء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. هذا ليس من الجهاد في شيء، الجهاد ضد العدو الصائل الذي اعتدى على بلد من بلاد المسلمين. أما أن يقتل مسلم يشير بسبابته إلى السماء يوحد الله جل وعلا، من يتحمل دماء هذا المسلم المسكين الذي قتل بغير ذنب وبغير جريرة؟ من؟ أقول إما أن يكون تعبيرنا سلبيا أو صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، حتى ونحن في طريقنا للشهادة للحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فلنعي إخواننا أيها الأفاضل، فلنعي هذه المسألة لنا في غاية الأهمية والخطورة. لن نقدم الإسلام لأهل الأرض بالحلقات، لو أعدت كل يوم في قناة الناس ما فيش فايدة، إلا إذا حولنا هذا الكم الهائل من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وتحولت أحوالنا وتغيرت أقوالنا وسلوكياتنا وأفعالنا بالفعل، وأصبحنا حقا نشهد لهذا الدين ونؤكد حبنا لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ، ونحن أهل للتبليغ والبلاغ. إنما كيف يقول لك أخي الحبيب أنا أضع السجارة في فمي الآن وأقول لك التدخين حرام، إيه ده؟ وأنفخ في وجهك تدخين السجارة، هذا كذب، كذب على الخلق وكذب على الخالق سبحانه وتعالى. حتى لو ابتليت استتر يا أخي، استتر وسل الله عز وجل أن يرفع عنك البلاء، لأننا لسنا ملائكة بررة معصومين، والله لا أقول ذلك يعني من بفز لك، فأنا من أضعف الخلق أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، لكن إذا بليتم فاستتروا، وده مش من كلام النبي، أحسن حد يقول لك قال رسول الله إذا بليتم فاستتروا، مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أدلة عامة كثيرة، استتر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا من يجهر بالمعصية، وهذا الحديث في الصحيحين استدل به في هذا المقام. لكن مقام الدعوة بالقول والأخلاق والسلوك والأفعال والأعمال، محتاجين الآن، محتاجين الآن نشهد شهادة عملية على حبنا لسيد البشرية بتبليغ دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وابن القيم يقول ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، على علم وعلى فهم وبحكمة وبرحمة وبأدب وبتواضع وبخلق، مش مجرد أننا فقط رافع راية الدعوة، لا، على منهج صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخر هذه الآيات. وفي الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. بضوابط هنعرفها إن شاء الله في فقه السفينة، إن شاء الله سأخصص لها حلقة وأنا إن شاء الله مش ناسي، هنعرف الكلام ده. قال: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن بالضوابط الشرعية التي سأبينها، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن بالضوابط الشرعية التي سأبينها، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان، والحديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ، يا الله، يدعو لك رسول الله، يا من تبلغ الحديث ويا من تبلغ الدعوة والدين، يدعو لك رسول الله بنضارة الوجه، بنضارة الوجه، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الفضل في فضل الدعوة، ومع ذلك يتقاعس كثير من المسلمين الآن عن البلاغ. والرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالبلاغ حتى لو كنت تحفظ آية واحدة من كتاب الله، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم تحفظ أخي الحديد من الآيات، كم تحفظين يا أختاه من الآيات، لما التقاعس ولما السلبية ولما التخاذل، لما لا نبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه من أعظم علامات المحبة الصادقة له بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بل من علمائنا من يرى أن الدعوة إلى الله الآن فرض عين لانتشار الكفر والانتشار الفسق والمعاصي والضلال، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته. إن كانت الدعوة المتخصصة لها رجالها من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، أسأل الله أن يزكيهم وأن يباركهم في الأمة فوق أي أرض وتحت أي سماء، إن كانت الدعوة المتخصصة لها رجالها أيها الأفاضل، فإن الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالأقوال والأخلاق والسلوك والمعاملات تبقى هذه الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله جل وعلا على منبر الإسلام الكبير كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أنت داعية للدين أيها الطبيب المخلص الصادق الرحيم، يا من ينخلع قلبك لمريضك وتهرول لتسعفه قبل أن تسأل عن أجر مادي زائل، أنت داعية إلى الله جل وعلا. أيها المهندس الأمين الذي يرفض أكل الحرام، الذي يراقب الله عز وجل في عمله ويتقي الله تبارك وتعالى في آداء مهمته، أنت داعية إلى الله. أيتها الأم الفاضلة، يا من تدفعين زوجك إلى الطاعة دفعة، يا من تحولين بين زوجك وبين أن يدخل عليك وعلى أولادك الحرام، يا من تجتهدين لتعلمي أولادك كتاب الله وسنة رسول الله، أنت داعية لدين الله. أيها الفلاح في حقلك، يا من تتقي الله عز وجل، يا من تراقب الله في غرسك وزرعك وتعتني وتهتم وتؤدي حق الله تبارك وتعالى عليك، وتريد أن تقدم من جديد لهذه الأمة ما كان يقدمه آباؤك في الأيام الماضية، وتشهد لإسلامك بأخلاقك وإنتاجك، أنت داعية لدين الله تبارك وتعالى. أيها الطالب المتفوق في دراستك، أيها الطالب الذي يحرص على أن يحصل على امتياز في آخر كل عام، يا من تشهد بأخلاقك وحسن تصرفك وتعاملك مع أساتذتك ومدرسيك ومع زملائك في الفصل، أنت داعية لدين الله. أيتها الأخت الفاضلة، يا من تشهدين لدينك بحجابك الشرعي وبحيائك وعفتك وأخلاقك، أنت داعية لدين الله. أيها الجندي في خندقه في معسكره، يا من تتقي الله عز وجل وتراقب الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة التي حملتها، وتسهر من أجل أمن إخوانك وأمن بلدك، وتتقي الله وتؤدي حق الله، أنت داعية لدين الله. أيها المسؤول الذي يراقب الله في منصبه ويراقب الله في مسؤوليته ويتقي الله جل وعلا ويوظف هذا القانون الوضعي للتسهيل والتيسير على خلق الله وجماهير المسلمين، يا من يرفض الرشاوة، يا من يرفض أن يدخل على أولاده الحرام، يا من يراقب الله تبارك وتعالى في عمله ولا يراقب رئيسه ولا صاحب العمل، يا من يشهد بأخلاقه وتواضعه للدين، أنت داعية لدين الله. كل مسلم كل مسلم، حتى لا يغضب مني أحد إخواني أو تغضب أخت من أخواتي، كل مسلم في موقعه في مكانه، بل والله أنا أخاطبك أيها الوالد الحبيب الفاضل وأيها الأخ الغالي، يا من تنظف الشوارع كل صباح، أنت شريف وأنت كبير، ولولاك والله ما استطاع هؤلاء الفضلاء أن يخطو أحدهم خطوة في شارع أو في طريق، فما أشرفك وما أعظمك وما أكبرك وما أضخمك. لا ينبغي أبدا أن يقلل أحد منا من قدر جهده من قدر عمله، وإن قل بل أحييك أيها الشاب على أي في أي مكان تقف، يا من تحمل علبة من المناديل لتبيعها، لا لتتسول، لا لتتسول، لتبيعها، يا من تقف في مكان ما لتقدم الشاي أو لتقدم قليلا من الحمص أو لتقدم أي شيء من أجل أن تعود في آخر الليل أو في آخر النهار بعشرين جنيها من الحلال، أحييك، ما أشرفك، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أحوج الأمة إلى هؤلاء الدعاة يا أخي، الدعاة، نعم، إلى هؤلاء الدعاة لدين الله تبارك وتعالى. الدعوة لا تقتصر على العلماء، هذه الدعوة متخصصة لها علماؤها، لكننا نريد دعاة لدين الله في كل موقع، نريد دعاة لدين الله في كل مكان من أماكن هذه الأمة. نحتاج الآن إلى هذا الفهم، مش عاوزين دروشة يا إخواننا وخلاص، الدعوة أنك تصلي، أو تبلغ وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك تنقض هذا القول بكذبك، بغدرك، بخيانتك، بقلة أمانتك. لا 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 لا، ما أسوأها من دعوة. الدعوة الحقيقية أن تشهد أنت، إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك، فبتخصيص جزء من مالك لداعية إلى الله موفق مسدد، لطالب علم نبيه، لتفرغه لطلب العلم، لتفرغه لطلب العلم. وأنا أقول أهل الفضل في الأمة وما أكثر أهل الفضل، أسأل الله أن يزيدهم من فضله. ودعني أقول معذرة، هذه يعني أضع هامشا، أقول الأمة لم تصب بأزمة بخل، لكنها أصيبت بأزمة ثقة. الأمة لم تصب أبدا بأزمة بخل، لكنها أصيبت بأزمة ثقة. لو وثقت الأمة أعطت بفضل الله بلا ضوابط وبلا حدود. فأقول أهل الفضل ينتبهون إلى الفقراء أو يكثرون عطاء الفقراء، هذا جميل وأسأل الله لهم المزيد، لكن أرجو أن ألفت أنظارهم إلى طلاب العلم النبهاء المنبوغين الموهوبين، ألفت أنظارهم إلى هؤلاء لتفريغهم للطلب وللدعوة وللبلاغ عن الله تبارك وتعالى. فهذا لك أجر هذا الداعي، ولك أجر هذا الطالب بفضل الله جل وعلا. نعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وهذا الطالب بفضل الله تفرغه، فعطاؤه بفضل الله من غرسك أنت ومن جهدك أنت ومن تفريغك له. أسأل الله أن يبارك في كل فرض يبذل لدين الله. المهم أن يحترق قلبك لهذا الواقع وأن تنشغل بالدعوة إلى الله. يا إخوة، لم يعدم هدهد هدهد في مملكة عظيمة كبيرة سخر فيها الإنس والطير والجن والريح لملك هذه المملكة نبي كريم ألا وهو نبي الله سليمان، لم يعدم هدهد أن يجد لنفسه دورا في عمل لدين الله تبارك وتعالى. هدهد. نعم، قال سليمان قولته الجميلة: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. الآيات. وبعدين يأتي الهدهد بقى بعز كده وفخر ويقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني الآيات. تصور أن تدخل هذه المملكة بأسرها في دين الله تبارك وتعالى بفضل الله ثم بفضل هدهد. هدهد، خطرت ببالك أيها الحبيب؟ يا أخي، لا ينبغي أبدا أن تحقر جهدك أو أن تقلل من شأن عطائك أو عملك، وإن قل وإن قل يا أخي، مجرد حرصك على حلقة كهذه لتتعلم عن الله ولتتعلم عن رسول الله ولتذهب في الصباح لتبلغ ما استمعته أذناك وما وعته أذناك وما وعاه قلبك، هذه دعوة لدين الله تبارك وتعالى. حرصك على أن تجلس بين أولادك لتسمعهم كلمة عن الله وعن رسول الله، أو لتحضر معهم حلقة كهذه الحلقات لي أو لشيوخنا الأفاضل الأجلاء، هذه دعوة لدين الله جل وعلا. لا تعدم أن تجد لنفسك دورا، المهم أن تبذل لدين الله وأن تتحرك لدين الله تبارك وتعالى، ويا له من فضل. لكن أنصح من يتحركون للدعوة الحقيقية بالبلاغ، قال الله قال رسوله، أن تكون دعوتهم على منهج المصطفى بالحكمة والرحمة والأدب والخلق والتواضع. والتواضع، أضرب مثالين اثنين من الدعوة العملية لسيد الدعاة وإمام التقاة. أنا بعض إخواننا يعني حين يتحرك للدعوة تليه مكشر وعبوس وزعلان جدا ومنفعل قوي، بيخاطب الناس باللكمة مش بالحكمة، عاوز ينزل من على المنبر يضرب الناس باللكمة. ايه يا مولانا، في ايه؟ بالراحة يا سيد، بالراحة يا سيد، ده مقام دعوة مش مقام جهاد. مقام الجهاد رجولة وبطولة وقسوة وغلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ده مقام جهاد واغلظ عليه. لكن مقام الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مقام الدعوة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا مقام الدعوة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فرعون ده اللي بقول أنا ربكم الأعلى، ده مش ممكن. ده فرعون ده اللي بيقول ما علمت لكم من إله غيري. ده فرعون ده اللي بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الله جل وعلا يأمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينة، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينة. ما أحلمك؟ يقول قتادة سبحانك ربي ما أحلمك. تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينة، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ الله أكبر. الله، صلى الله على الرحمة المهداة. أنا لو دخلت في الباب ده مانيش خارج، والله والله لو فتحت الباب ده مانا خارج، أصل باب يعني ما شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على الأسوة والقدوة. لكن أنا هقف بس مع مشهدين اثنين، يمكن مشهد يكون مشهور جدا وانتم كلكم عارفينه، ومشهد تاني ممكن يكون قليل المعرفة. الأول في الصحيحين، الأول في الصحيحين، كلكم عارفين قصة الأعراب اللي وقف يتبول في المسجد النبوي، كلكم حافظين القصة وعارفين القصة. عاوزك تتصور وتعيش معايا بقلبك وعقلك وكيانك أن يترك الأعرابي الصحراء وما أوسع الصحراء في المدينة وما يحللوش يتبول إلا في حضرة النبي وفي المسجد النبوي. أنت مش عارف، يا ريت تعيش الموقف ده. خلي النهاردة بس طفل من أطفالنا يجي في أي مسجد من المساجد ويجي عند المنبر كده عند القبلة والناس بتصلي ويقف طفل صغير ويتبول. والله يعني أنا أتصور أنه لن يصل إلى بيته، وإن وصل يمكن يوصل بعين واحدة، يتضرب ألم، يفقد فيها عين، يفقد فيها أذن، يعني ولا حول ولا قوة. طفل صغير لا يدرك، وممكن يقول لك شايف الولد اهو ده يا عم ابن الشيخ فلان، وكأننا نريد أن نعامل الطفل معاملة أبيه. هذا طفل، فليخطئ ولنصحح له خطأه، فليجري فليضحك. إن لم نفتح أبواب المساجد لأولادنا فأين سيتربى الأولاد؟ وإن لم نصحح أخطاء أولادنا في بيوت ربنا فأين سنصحح أخطاء أولادنا؟ فلنفتح صدورنا وقلوبنا قبل أن نفتح أبواب المساجد لأولادنا وأطفالنا، ولنصحح لهم الخطأ بأدب وحب وحكمة ورحمة وتواضع، بلاش الغلظة دي. أنا يعني سبحان الله أنا أتصور أن أسناني عورة خايف أظهرها، ما مش عاوز أبتسم أبدا. ابتسم يا مولاي، الأسنان ليست عورة، الأسنان ليست عورة. ابتسم في وجوه الناس، وأنت أنت لا تخاطب ملائكة بررة ولا شياطين مردة ولا أحجارا صلدة، بل تخاطب نفوسا بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فلتكن دعوتك بحكمة ورحمة لتتغلغل إلى أعماق هذه النفوس ولتصبر أغوارها ولتدخل إلى أعماقها لتسمعها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الشدة تفسد ولا تصلح، العنف يهدم ولا يبني. قال رسول الله كما في صحيح مسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. اللهم ارزقنا الرفق والحكمة والرحمة والأدب. الأعراب سايب الدنيا، صحراء قدامه واسعة، وفي مسجد رسول الله وفي حضرته، يعني مش حتى والمسجد فاضي، لا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف الأعرابي ليتبول. يا الله، والله العظيم مشهد لو تصورته شيء غريب، شيء غريب. لما تسمع بقى أصحابه له ما بتعمل ايه يا راجل، انت ومش عاوز اقول بقى الكلمات اللي احنا هنقولها. يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الصحابة، مش إلى الرجل الأعرابي، إلى الصحابة، لهم لا تزرموه. يا الله، يعني لا تقطعوا عليه بوله. مش ممكن يا أخوانا، هتولي قواميس الأرض عشان أجيب مترادفات للكلمة دي لا تزرموه. والله العظيم لن نجد في قواميس اللغة مرادفا لهذه الكلمة لتبين لنا هذه المترادفات كلها، أخلاق المصطفى وأدب المصطفى ورحمة المصطفى ورفق المصطفى وحلم المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. لا تزرموه. الله، نسيبه يتبول في المسجد يا رسول الله وفي حضرتك؟ أيوة، اتركوه لا تزرموه. يقضي الرجل الأعرابي تبوله باطمئنان كامل، ما شاء الله كأنه في بيته، سبحان الله العظيم. وبعد ما يخلص يوم النبي ينادي عليه برحمة كده، شتم النبي؟ لا ابدا، ما قالوش راجل دي اخلاق، يا راجل مش تخلي عندك زور، يا راجل مش تخليك محترم. لا لا لا، احنا اللي نقول الكلام ده ولا حول ولا قوه الا بالله، لان ما فيش مقام ادب. لكن صاحب الأدب يقول له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن. بس خلاص انتهى الدرس. هو ده الدرس النبوي في كلمات قليلة جميلة جدا. إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن بس. وأمر النبي رجلا فأتى بدلو من الماء، دلو يعني إناء كده بيسموه عندنا في مصر الجردل، ها دلو من المية، وسكبه على المكان الذي تبول فيه الأعرابي وطهر المكان صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الأعرابي ده ينفعل بالأخلاق المحمدية العالية أوي 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 دي، فيدخل هذا الأعرابي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينفعل الأعرابي انفعالة تلقائية طبيعية جميلة بهذا الخلق النبوي المحمدي الراقي، فيقول الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، عليه الصلاة والسلام. يقوم النبي ما يجملوش على حساب الحق، لا، ما هي دي المصيبة، دي مصيبة أن نجامل بعض طلابنا وبعض إخواننا على حساب المنهج حتى لا ينفض عنا أولئك. فلينفض من ينفض ما دمت تبتغي بقولك وعملك وجه الله جل وعلا، لأن القلوب ليست بيد أحد، إنما هي بيد علام الغيوب. لا يجامله النبي على حساب المنهج، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فيقول له النبي: لقد تحجرت واسعة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعة، يعني لما ضيقت ما وسع الله؟ الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ليه تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ لا، قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. خذوا موقفا آخر. لا إله إلا الله صلى الله عليه الصادق. رواية جميلة قوي في سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما بسند صحيح، أن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، هذا الرجل كان شابا قويا، جامع امرأته في نهار رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ضعف، وحتى لا يقع في هذه المسألة مرة أخرى ظاهر منها حتى ينسلخ الشهر، يعني قال: أنت علي كظهر أمي، حتى ينسلخ الشهر، حتى ينقضي رمضان، حتى لا يقع في هذه المسألة مرة أخرى، لا إله إلا الله. استيقظ وجد نفسه يعني وقع في مشكلة كبيرة جدا، فذهب إلى قومه فأخبرهم، وطلب منهم أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد لنفسه حلا. قالوا: لا، لن نذهب معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا أو أن يقول فينا رسول الله كلاما يبقى عاره علينا أبد الدهر، اذهب أنت إلى رسول الله أنت وشأنك. كلام واضح. فانطلق سلمة بن صخر إلى البشير النذير الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا، اسمع. فقال سلمة: يا رسول الله، أخبره بأنه أتى امرأته في نهار رمضان ثم ظهر منها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك، يعني أنا الذي فعلت ذلك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ أنت اللي عملت العملية دي؟ قال: أنا بذاك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك، فأمض في حكم الله وأنا صابر لذلك يا رسول الله، نفذ ما تريد، أنا جاهز ومستعد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعتق رقبة. فضرب سلمة بن صخر على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها يا رسول الله، وأنا أملك رقبة، هي دي بس اللي أملكها، والله لا أملك غيرها يا رسول الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. قال: وهل حدث ما حدث إلا في الصيام يا رسول الله؟ ده يوم واحد ما قدرتش، أصوم شهرين متتابعين أعمل إيه؟ ما أقدرش. صلى الله وسلم بارك على الحبيب: وهل حدث ما حدث إلا في الصيام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. قال: والله لقد بتنا الليلة بغير عشاء، ده مقفلها خالص سلم، ما مش عاوز يعمل أي حاجة، مش قادر يعمل أي حاجة، إن معنى دقيق. اعتق رقب، قال له والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، وضرب على صفحة عنقه. صم شهرين متتابعين، ما أقدرش. وهل حدث ما حدث إلا في الصيام؟ أطعم 60 مسكينا، قال له بيتنا بغير عشاء، من غير عشاء. يا الله، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما إيه الموضوع؟ قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، وهؤلاء قوم سلمة، فمرهم أن يدفعوا لك الصدقة، صدقة بني زريق، فأطعم منها 60 مسكينة، واستعن بسائرها أنت وعيالك. الله. فعاد سلمة بن صخر إلى قومه، اسمع بقى الكلام الجميل ده، يقول سلمة لقومه: والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. الله الله الله، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. أمرني رسول الله أن تدفعوا لي صدقتكم، فدفعوها له، فأطعم 60 مسكينة، واستعان بسائر الصدقة هو وعياله. أدعو على منهج صاحب الدعوة، وإلا هنضر، هنضر. الناس يا إخواننا تحتاج إلى صدر واسع، اللهم وسع صدورنا يا رب، وتحتاج إلى حلم يسع حتى جهل الجهلاء وخطأ المخطئين. والداعية الصادق هو الذي لا يرى لنفسه فضلا ولا حقا على المدعوين، بل يرى أن الفضل ابتداء وانتهاء لرب العالمين، وأن من يهتدي على يديه إنما هو محض فضل الله جل وعلا، وهو لا يملك لنفسه شيئا لا ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. طب بسرعة كده جديدة، نقف مع حق آخر أو مع علامة أخرى من علامات المحبة الصادقة، عشان نختم الحديث الليلة عن علامات المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعمدت أن أختم بهذه العلامة، ألا وهي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، أنت تكثر ذكر من تحب، أنت تكثر ذكر من تحب، فعلى قدر صلاتك على الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون حبك. ترمومتر دقيق تستطيع أن تحدد به الليلة مكانة رسول الله في قلبك، أو تستطيع أن تحدد به مقدار حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبك. بتصلي على النبي كم مرة صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما بس يذكرك محمد حسين وغيره، ولا فيه ورد يومي؟ فيه ورد يومي في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مسألة مهمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما قول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة أو مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي راه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي أكلت الأرض جسدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي الحديث الذي راه أبو داود وغيره بسند صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ولما تحرم نفسك من هذا الفضل؟ والله جل وعلا يقول ويأمرك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأختم بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل الأول قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذكر الله اذكر الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اذكر الموت بما فيه اذكر الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: أجعل لك الربع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: النصف يا رسول الله. فقال النبي: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: الثلثين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، المرء مع من أحب، فليفتش كل واحد فينا عن محبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه العلامات التي تعمدت أن أذكر بها الأمة في شهر ربيع التي تحتفي فيه الأمة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبين لها العلامات الصادقة للمحبة. جعلني الله وإياكم من المحبين الصادقين المتبعين لسيد النبيين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وعلى وعد إن شاء الله تعالى أن تكون حلقتنا القادمة عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، بعلم وأدب جم لأبين الحق فحسب، وأسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. وسأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير لأجيب على ما وفق ربنا تبارك وتعالى ويسر من بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنة النعيم. جاءني هذا السؤال الآن في هذا الفاصل من أخت كريمة، يعني تشكو زوجها بأنه كان يشرب الحشيش ويشرب البنج ويشرب المخدرات، وكان لا يصلي ولا يصوم وإلى آخره، ثم تقول بأنه كان يكثر ألفاظ الطلاق، وذهب إلى شيخ وقال له: الطلاق حسب النية، فإن كنت تريد الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت تريد يعني لا تريد عليك أن تكفر. وهي تقول بأنه قد تاب الآن إلى الله عز وجل، فماذا نصنع؟ وهي تريد أن تلقى الله عز وجل وهي مستريحة وطاهرة إلى آخر رسالتها الطويلة. والجواب: يجب على هذا الأخ الكريم ما دام قد تاب إلى الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يتقبل منه التوبة، وأنا جعل خالصة لوجهه، أسأل الله أن تجب التوبة ما قبلها من المعاصي، من شرب الخمر ومن الزنا، ولو ارتكب يعني الزنا ولو فعل أي كبيرة من الكبائر فالتوبة تجب ما قبلها. أبشر بفضل الله وأبشر بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإطلاق أن نغلق باب التوبة في وجه أي تائب حتى ولو كان مشركا أصليا، ما دام قد خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وردد بلسانه كلمة التوحيد ودخل في أركان الإسلام العملية بعد ذلك من صلاة وصيام وزكاة وحج، لا يستطيع أحد، وليس يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن أصر على الشرك ومات على ذلك. أما من جاء مشركا خالعا لرداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان فأهلا وسهلا ومرحبا به ويغفر الله تبارك وتعالى له. لكن المراد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن عاش مشركا وأصر على الشرك ومات على الشرك، لا يغفر الله عز وجل له. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن ولا حول لك إلا بالله إلى آخر الآيات، ولا تكونن من الخاسرين بل لا فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك لا يغفر إذا أصر المشرك على الشرك، أما إن تاب وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان فأهلا وسهلا مرحبا به. أما بالنسبة لأيمان الطلاق فيجب عليه أن يذهب بزوجته إلى لجنة الفتوى، إلى لجنة الفتوى، وأن يعرض الأيمان التي ذكرها. وقد فصلت قبل ذلك مرارا وقلت اليمين المباشر، المباشر إيه المباشر؟ يعني رجل يقول لامرأته أنت طالع، هذا اسمه يمين مباشر أو منجز أو منجز، يعني ينجز اللفظ، ينجز اليمين وينجز به اليمين، هذا اليمين المباشر. عند الجمهور واقع سواء كان في طهر أو في غير طهر، يعني إن طلق الرجل امرأته في حيض فهذا طلاق بدعي، عند الجمهور يقع، عند جمهور العلماء تحسب طلقة إن قال لها أنت طالق حتى لو كانت في حيض. وبعض أهل العلم، والأمر سيرجع إلى المفتي في هذه المسألة، فمن علمائنا الأجلاء الأفاضل من يترك مذهبه أحيانا الذي يدين الله تبارك وتعالى به ويفتي بفتوى عالم آخر من باب التيسير والتخفيف إذا كان يرى أن البيت سيغلق أو أن البيت سيهدم، بشرط ألا أن يكون التيسير منضبطا بالضوابط الشرعية، مش تيسير بالباطل وبالهوى، لا حاشا لله. فالشاهد أقول يذهب هذا الأخ الكريم بامرأته أو زوجته إلى لجنة الفتوى ويعرض الأيمان التي ذكرها، اليمين المباشر واليمين المعلق. اليمين المعلق ذكرت أنه يقع أيضا عند الجمهور إن وقع الشرط الذي علق عليه اليمين، شرط علق اليمين على شرط، إن وقع الشرط يقع اليمين، هذا عند جمهور العلماء يقع أيضا. خالف الجمهور بعض المحققين من العلماء كشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، واعتبر النية، يعني نظر إلى النية، قالوا أو قال إن كانت نية هذا الرجل الطلاق يقع اليمين إذا وقع الشرط الذي علق عليه اليمين، أما إن كانت نيته التهديد والوعيد فلا يحسب طلاقا، لا يحسب هذا اليمين يمين الطلاق، وإنما يكفر عن يمين هذا كفارة اليمين، يعني عليه أن نطعم 10 مساكين، وإن لم يستطع فعليه أن نصوم 3 أيام، هذا في اليمين المعلق فقط وليس في اليمين المباشر أو في اليمين المنجز، وليس في اليمين المباشر أو في اليمين المنجز، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا سعادة ومودة ورحمة وهدى. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
بخير ربنا يبارك فيك.
وحشنا والله.
الله يسترك.
والله وحشنا قوي.
ربنا يسترك.
والله وحشنا.
الله يسترنا واياك. اتفضلي يا اختي الله يحفظك.
ده عاوزين نشوفك والله كل شوية، مش كل يوم ثلاث.
هتزهقوا مننا.
احنا سعداء بحضرتك جدا جدا.
هتزهقوا.
والله لما بشوفك يا شيخ محمد نور على نور بشوفك.
الله يسترك بس.
واشكر لنا الحاجة سندس.
ربنا يسترك.
اللي جابت لنا الهدية الجميلة.
يا رب استرنا.
اشكرها لنا. وبعت لنا سلام ليها.
ربنا يسلمك.
بعت لنا سلام ليها على الهوا. ربنا يطول لنا في عمرها.
امين
يا رب. اللي اسعدتنا بالهدية الجميلة دي.
ربنا
يخليها لنا يا رب العالمين.
امين.
واحنا سعداء بيها جدا جدا جدا.
الله يسترك.
ويسمعك عليها سمح خير.
امين يا رب.
لان انا سمعت المضيافة وسمعت صوت الحاجة سندس.
ربنا
يسترك. وربنا يعطيها اجرها يا رب العالمين.
لا.
يا رب العالمين يعطيها اجرها يا رب العالمين.
امين. ربنا يسترك.
يا ابن الناس الطيبين.
الله يكرمك
يا نور على نور يا حبيبي.
الله ينور خليك.
يا نور على نور يا حبيبي.
ربنا يسترنا.
الله يخليك.
الله يحفظك.
انا عندي حضرتك بس 3 اسئلة.
نعم.
يعني مش هطول عليك.
نعم.
اتفضلي.
حضرتك عندي اخت ارملة ربت 9 ايتام.
ما شاء الله. اي نعم.
فكانت نفسها تروح العمرة.
نعم.
فيا حول الله يعني بعد ما جوزت علمتهم وجوزتهم اتاها بالمرض. فمرضت ما مات اتوفت بعد ذلك. فانا نفسي اعمل لها عمرة.
نعم.
فعاوز اشوف هل العمرة دي انا عملت عمرة من 4 سنين.
نعم.
فهل ينفع انا اعمل لها عمرة لاني معاها 3 صبيان يعني على قد حالهم.
حاضر.
ما معهمش يعني. فينفع انا اعمل لها عمرة.
حاضر.
وعاوز اشوف جزاؤها ليها وجزاؤها ليا انا.
طيب حاضر يا امي ربنا يحفظك. السؤال الثاني.
حضرتك انا اما باجي بصلي نعم.
اتفضلي يا امي.
اما باجي بصلي بسرح في الصلاة.
نعم.
فلغاية ما بصلي حتى في مكان لوحدي بس بسرح في الصلاة.
نعم. حاضر.
فمش عارفة يعني اعمل ايه.
حاضر.
انا بصيم 2 وخميس و13 و14 و15 وبختم المصحف كل شهر. وكنت بجيب علاج حوالي 600-700 جنيه.
ما شاء الله.
فاصبح دلوقتي بجيب علاج ما يكملش 30 جنيه.
ما شاء الله.
عاوزة اشوف ده رضا ربي عليا وعاوزة اشوف الفلوس بقية العلاج اللي كنت بجيبها ديت انفقها على المساكين ولا اعمل بيها ايه؟
ما شاء الله.
لان انا كنت بجيب علاج غالي جدا.
ما شاء الله.
فدلوقتي ما بيكملش 30 جنيه العلاج اللي بجيبه.
الله اكبر ما شاء الله.
والسؤال الاخير معلش انا طولت.
نعم.
على حضرتك.
نعم.
فضل. والله بحلفتك بالله يا شيخ محمد.
نعم.
ويخلي لك الحاجة سندس وبارك لك.
آمين.
فيها يا رب العالمين ويطلق في عمرها.
آمين. ربنا يحفظك.
ويا رب ما ترقد أبدا أبدا.
آمين. ربنا يبارك فيك.
ويسمعنا عليك سمع خير.
الله يسترك.
تدعي الأولاد.
نعم إن شاء الله. حاضر حاضر.
شكرا وشكرا ليك وجزاك الله كل خير.
وإياكم ربنا يسترك ويكرمك يا أمي العزيزة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
أي نعم.
بارك لنا ربنا فيك يا رب.
آمين الله يحفظكم.
معلش أنا ليه عند حضرتك سؤال.
نعم.
أنا كنت شفت نفسي في رؤية بالليل وأنا نايمة من الساعة 2 كده 5:30 شفت إن أنا لابسة عباية حرير جميلة وطرحة جميلة وعليها نقاب.
نعم.
فمش عارفة يعني هو ده أمر من ربنا عز وجل ولا دي رؤية بجد. أنا الحمد لله لبسته.
طيب الحمد
لله. فحضرتك بسمع كلام طبعا وكده فمش عارفه ارد عليه.
حاضر يا اختي.
فمش عارفه حضرتك ده امر من الله عز وجل وكان لازم اعمله وباذن الله ربنا يجازيني عنه.
طيب حاضر.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا يبارك لنا فيك.
امين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
ازي صحتك؟
ربنا يبارك لك.
الشيخ ناجي معاك.
يا مرحبا اهلا وسهلا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
كيف الحال يا شيخ ناجي؟
كيف الحال؟
الله ينجينا واياك يا شيخ ناجي.
بارك الله وعافاك.
ربنا يبارك لك.
كنا عايزين نسالك يا فضيلة الشيخ دلوقتي انا يعني في منطقة تجار كلها غير مسلمين.
نعم.
فبيجي في الاعياد بالنسبة للاعياد بتاعتنا فهم بيهنوني وبتاع وكده. فهل ليا ان انا في الاعياد بتاعتهم يعني اقول له كل سنه وانت طيب او ما شابه ذلك يعني؟
طيب حاضر يا خنايب.
ده السؤال الاولاني.
طيب.
السؤال الثاني بقى هل من اسماء الله الحسنى اللي هو الحنان والمنان والمنتقم والهادي والمعين؟
طيب حاضر. الحنان والمنان والمنتقم. حاضر ماشي. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا مولانا؟
يا مرحبا.
والله يا حضرتك انا النهارده قريت في جريدة اسمها يعني عايز اقول اسمها عشان اتعرفها بصراحة. تسمح؟
تفضل. والله لو ذكرت افضل عشان من لو كان الخبر مش يعني مش كويس لا نروج لها.
والله انا عايز اذكر عشان انت تعرفها بس وتصحى.
اصل ممكن يبقى ترويج للفتنه من حيث لا ندري. ف
فقول لنا الخبر بس ايه الموضوع وان شاء الله نعلم.
هو يعني عن الرجل اللي بيتكلم عن الصحابة.
طيب ان شاء الله يعني كأني فهمته هذا والله. ان شاء الله يعني ابشر بالخير باذن الله تعالى. طيب يسمح لي اخواني ان اجيب على ما يسر الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودات المتبقية، وما لم استطع ان اجيب عنه ان شاء الله الليلة اسأل الله ان يذكرني للاجابة عن بقية الاسئلة في حلقة الأحد في حلقة الفتاوى إن شاء الله تعالى في الساعة الثامنة إن شاء الله في الساعة الثامنة بعد انتهائنا من صلاة العشاء. طيب السؤال الأول الأم الفاضلة الكريمة أسأل الله أن يجزيها عنا خير الجزاء، وأود فقط أن أعلق على أمرين. طبعا هذه أم غالية يعني على رأسي من يعني أسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية وأن يبارك فيها وأن يجزيها عنا خير الجزاء. فقط أود أن أذكر يعني أخواتي بأنه لا يوجد شيخ يعني أكبر من الفتنة، لا يوجد شيخ أكبر من الفتنة. فربما تكون هذه الكلمات التي تخرج بفضل الله يعني من بعض الأخوات الفضليات يعني تكون فتنة على المشايخ، أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياهم. لكنني أقدر مشاعر هذه الأم الفاضلة الكريمة التي أسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية وأن يبارك في أولادها. أود فقط أن أذكر أيضا بقولة لا حول الله يعني التي ذكرتها أم الغالية في سؤالها، لا حول الله، المرأة توفيت لا حول الله. كلمة لا حول الله خطأ، لا حول الله هذا خطأ من أخطاء العقيدة، لأنه كلمة لا حول الله يعني لا حول لله، مع أن الحول والطول والقوة والمدد لله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن كثيرا من إخواني وأخواتي لا 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 ما أقصدش كده، أعلم هذا، لكن هذا فقط من باب التصحيح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم السدادة والتوفيق والإخلاص. لكن هذه الأخت الأرملة التي ربت 9 أيتام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أود فقط أن أذكر أمي بأجر هذه السيدة الفاضلة عند الله تبارك وتعالى بأن أجرها عظيم جدا. ففي الحديث الذي رواه أبو يعلى وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يحرك باب الجنة. الله، أول واحد هيفتح باب الجنة في الآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تدخل أمة من الأمم الجنة قبل أمة الحبيب، ولا يفتح نبي من الأنبياء باب الجنة قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا أول من يحرك باب الجنة. يقول: فأرى امرأة تبادرني، تبادرني يعني تسابقني، فأرى امرأة تبادرني يعني تسابقني، فأقول لها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فأقول لها: ويحك، ويحك، من أنت، من أنت؟ فتقول هذه المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. شايف البشرة دي؟ يعني هذه الأرملة التي توفي زوجها وجلست وحفظت نفسها وتفرغت لتربية أولادها تربية كريمة طيبة، هذه منزلتها في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتفها في كتف رسول الله، بل تريد أن تسبقه إلى الجنة. فأرى امرأة تبادرني، تبادرني، فأقول: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. فأجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وهذه منزلتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن أحرمها أجر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نية المرء خير من عمله. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أو عبد، وكلاهما صحيح، عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، أي في المال والعلم، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد، وده بقى الشاهد أيتها الأم الغالية، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. راجل ربنا من عليه بالعلم وبالفهم بالبصيرة وما رزقوش المال، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية. الله، عنده صدق، فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. لو كنت أقدر أمسك المال كنت عملت العمرة، كتبت العمرة. الله الله الله. اه لو كنت معايا القرشين كنت حجيت، كتب الحج فضل الله. قال عليه الصلاة والسلام: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال الحبيب: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله، يبقى أبشري، كانت قد نوت العمرة لها أجر العمرة، نوت الحج لها أجر الحج فضل الله جل وعلا، ما دامت ليست قادرة وليست مستطيعة. أما السؤال هل يجوز أن تؤدي أمنا الفاضلة الغالية العمرة عن هذه السيدة الكريمة الأرملة التي توفيت؟ والجواب: أجاز ذلك كثير من أهل العلم، أجاز ذلك كثير من أهل العلم قياسا على الحج، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع رجل نقول لبيك الحج عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن باب الأمانة العلمية ففي سند هذا الحديث ضعف، من باب الأمانة ففي سند هذا الحديث، حديث شبرمة هذا في سنده ضعف من باب الأمانة، لكن كثير من أهل العلم أجاز أن تؤدي العمرة أخت عن غيرها بشرط أن تكون قد أدت العمرة عن نفسها ابتداء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صالح الأعمال. سؤالها الثاني، سؤال أمنا الثاني، تقول: أصلي لكني بسرح في الصلاة، يعني لا تخشع في الصلاة، ويعني العقل يذهب في كل واد، فماذا تصنع؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الخشوع، لأن الخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة كمنزلة الروح من الجسد، كمنزلة الروح من الجسد. والله تبارك وتعالى يعني قد رتب الفلاح لأهل المؤمنين الخاشعين في الصلاة، فالفلاح ثمر من ثمرات الخشوع في الصلاة لأهل الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة وفي غيرها. فكيف يحضر القلب ولا ينشغل؟ المسألة يا إخواننا مش عاوزة كلام نظري، أنا بس هقرب لحضرتك المعنى أيتها الأم الغالية. كوب من الماء زي ده بالضبط، لو أنا مليت هذا الكوب إلى نهايته وأردت أن أملأ أو أن أضع في الكوب سائلا آخر، كوباية مليانة خلص إلى الحافة مليانة بالماء، وأنا مصر على أن أضع فيها الماء، إيه اللي بيحصل؟ المية تقع خارج الإناء، خارج الكأس، لأمر طبيعي. كذلك القلب، القلب يشبه هذا الإناء، إن ملئ القلب بالشهوات والشبهات، شهوات بقى الدنيا والمال والنساء والأطفال شهوات كثيرة جدا وبالشبهات كثيرة جدا، لو ملئ القلب حتى الحافة وأنا آجي في الصلاة القلب مليان، أريد أن أحشر الخشوع في القلب، الله، ده القلب طافح شهوات وشبهات، كل ما جاء أحشر الخشوع في القلب يقع برة، يقع برة ملوش مكان، لأن الخشوع من أعمال القلب، كل ما جاء دخله القلب يقع برة، ما حسش بطعم الخشوع ولا بحلاوة الخشوع. ليه؟ لأنه ملوش مكان، ما انتهو لسه ما دخلش، لم يدخل الخشوع القلب بعد، أنت تحاول لكنه يقع خارج القلب، لا يقع في قلب القلب أو في بؤرة القلب. طب أعمل إيه؟ لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية، أفض شوية، لازم أفض القلب شوية، أخلي مكانا في القلب للخشوع والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة إلى آخره من أعمال القلوب الكبيرة الجليلة دي، لابد من التخلية قبل التحلية. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت، لابد من أن تخلي وأن تطهر القلب من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، والطاغوت هو الشيطان كما ذكرنا، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما قال مالك رضوان الله عليه: كل ما عبد من دون الله، وكما قال ابن القيم: كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو الطاغوت. فلا بد من الكفر بالطاغوت وبالأنداد وبالآلهة وبالأرباب حتى يخلو القلب لله سبحانه وتعالى الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى لابد من التخليق قبل التحليل. ماشي يا مولان، احنا موافقينك جدا جدا في الكلام الجميل ده، ان لابد ان نخلي القلب قبل ان قبل التحليه دي. طب انا بقى مشكلتي اخلي ازاي؟ هو ده الكلام، كيف اخلي القلب عشان يبقى في مكان للخشوع وللتوكل والانابه وللتفوض وللرجاء وللحب وللبغض وللولاء وللبراء وللعطاء وللمنع وللموالاه وللمعاداه؟ اخلي ازاي؟ هو ده الكلام. التنظير اللي انا بقوله ده مش هينفع في المساله القلبيه الا اذا حولنا هذا الكلام النظري الى واقع. طب اعمل ايه؟ قول لي. اول حاجه تتعهد القلب بتجديد الايمان، لازم تجدد الإيمان في القلب، لأن القلب مش هيذوق حلاوة الخشوع إلا إذا ذاق طعم الإيمان. طب الإيمان ده زوده إزاي؟ ما احنا اتفقنا أن الإيمان قول وتصديق وعمل، هيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما تذكر يزيد، كل ما تسبح يزيد، كل ما تصلي ركعة يزيد، كل ما تستغفر الله يزيد، كل ما تقوم بالليل تدعو الله يزيد، كل ما تنفق على فقير أو أرملة أو مسكين يزيد، كل ما تروح تزور مريضا يزيد الإيمان، كل ما تروح تزور المقابر لتتعظ ولتتذكر الآخرة يزيد الإيمان. يبقى الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. يبقى جدد الإيمان في القلب، فجددوا الإيمان في قلوبكم كما قال عليه الصلاة والسلام. التوبة، محافظة على الصلوات، صلي، مش ما بخشعش، صلي، داوم على الصلاة، هيأتي الخشوع، داوم على قراءة القرآن، داوم على الذكر. القلب مش هيحيو، هيحيا بالغفلة، وإنما يحيى القلب بالذكر. فاذكروني أذكركم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. يبقى المداومة على الذكر أيتها الأم الفاضلة، ده سؤال في منتهى الجمال وفي منتهى الخطورة لنا جميعا. وبعدين مسألة أخرى بقى، يبقى هجدد الإيمان بالأعمال. أي عمل ده يجدد الإيمان في القلب، ده تخلية لما في القلب من شهوات وشبهات، وتحلية للقلب بنور الإيمان، ليتذوق القلب بعد ذلك حلاوة الخشوع وحلاوة أعمال القلوب الأخرى التي ذكرت. مسألة عملية تانية مهمة جدا، أنا يعني سبحان الله ما ينفعش أبقى عاوز أخشع في الصلاة وبمجرد ما أسمع الأذان أبقى منشغل، وما أدخلش الصلاة إلا في الركعة الثالثة مثلا أو الركعة الرابعة ورايح أجري، وتأخرت عن الصلاة بغير عذر. لو تأخرت بعذر ماشي، لو تأخرت بعذر ماشي لا حرج عليك، ممكن أخ يدخل أعزكم الله دورة المياه يتأخر مثلا حتى تقام الصلاة، ممكن يكون الطعام موجود وجلس ليأكل وكل، بل وإن أردت أن تشرب الشاي اشرب الشاي لأن الشاي ملحق بالطعام، كل واتبسط واشرب الشاي وقم أدرك ما فات من الصلاة، ما فيش حرج عليك. لكن من غير عذر، أنا قاعد أتفرج على ماتش أو على فيلم أو الست مشغولة بالطبيخ حتى يفوت الوقت، لا ما ينفعش. أمال أعمل إيه؟ أنا عاوزك تهيئ قلبك قبل أن تدخل لملاقاة ربك سبحانه وتعالى في الصلاة. أهيئ القلب، ما تدخلش كده على طول الله أكبر، ما هيأتش القلب. هقف ما أعرفش هقرأ التحيات وأنا واقف، ولا هقرأ التشهد وأنا جالس، ولا هقرأ التشهد الفتحة وأنا جالس، مش هيئ قلبك لملاقاة الرب سبحانه وتعالى. طب أهيئ القلب إزاي؟ بتذهب إلى المسجد، وإن استطعت أن تركع ركعتي سنة تحية المسجد أو ركعتين سنة الوضوء أو تصلي النوافل، دي تهيئة للقلب. أنت بتهيئ قلبك لجلال لعظمة من ستقف بين يديه تبارك وتعالى، تملأ قلبك بجلال وهيبة وعظمة من ستقف بين يديه جل وجلاله. كذلك الأخت الفاضلة تتوضأ وتصلي النوافل وتبدأ تستغفر الله وتستعد كده، يعني تهيئ قلبها لملاقاة الرب سبحانه وتعالى. مش عاوز أضرب مثل آخر يعني يغضب منه بعض إخواني، لكن أي شيء الإنسان بيهيئ نفسه له فلا بد من تهيئة القلب لملاقاة الرب سبحانه، وبتجديد الإيمان بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي والتوبة، حافظ على ذكر الله والمحافظة على الاستغفار. لو أنت استمرت شوية أيتها الأم الفاضلة على المنهج العملي ده، تستشعرين بعد ذلك حلاوة الإيمان وستتذوقين بعد ذلك حلاوة الإيمان وحلاوة الخشوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وحمد الله على سلامتك وهذا الكم الهائل من المال الذي يعني أكرمك الله تبارك وتعالى به. إن استطعت أن تنفقي جزءا كبيرا منه على الفقراء وعلى المساكين، لا سيما على دواء الفقراء الذين يحتاجون إلى الدواء، فيعني ما أشرفها وما أكرمها من نعمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال، وأن يبارك في أولادك وأولادنا جميعا، إنه لذلك والقادر عليه. وسأقتصر على هذا القدر على وعد إن شاء الله تعالى أن أجيب على ما تبقى من الأسئلة في حلقة الفتاوى في يوم الأحد من الساعة 8 مساء بإذن الله عز وجل بتوقيت القاهرة. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، لأن الوقت قد أزف وأخذت 5 دقائق من إخواني في البرنامج التالي، جزاهم الله خيرا. وأسأل الله أن يسترني لكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقناكم السداد والتوفيق والإخلاص، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.